تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. في أبرز العناوين، مجلس الأمن يبحث وضع محطة زابوريجيا النووي، ووكالة الطاقة الذرية ستبلغ بالوضع حول السلامة النووية. عملية احتجاز الرهائن في مصرف لبناني مستمرة بانتظار عرض سيقدمه المصرف للمودع. رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ليست طرفا في الصراع، والصدر يدعو أنصاره للتجمع غدا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. نبدأ من جلسة مجلس الأمن الدولية التي سيعقدها، ستتمحور أيضا حول التطورات في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وستجري خلال الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم بطلب من روسيا مناقشة الوضع الأمني في المحطة بعد أن استهدفت بعملية قصف دامية أوقعت قتلى ليلة الثلاثاء الأربعاء. من جانبها، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام سيبلغ مجلس الأمن بالوضع على صعيد الأمن والسلامة النووية. وفي أخبارنا من لبنان، لا تزال عملية احتجاز رهائن في أحد المصارف مستمرة من قبل مودع يطالب بالحصول على أموالها التي تفوق قيمتها 200,000 دولار أمريكي من أجل علاج والده. وتفرض قوات الأمن طوقا مشددا خارج مصرف فيدرال بنك في العاصمة بيروت، هذا وينتظر أن يقدم المصرف عرضا ثانيا للمودع بعد أن رفض العرض الأول للوصول إلى الإفراج عن الرهائن. وإلى اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إقالة قيادة في محافظة شبوة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اشتباكات جرت في المحافظة قبل أيام. الدبلوماسي اليمني السابق مصطفى الجبزي يشير لإيمان الحمود إلى أن هذه الخلافات هي خلافات جذرية حول رؤية كل طرف لمستقبل البلاد.
أولا، تشكيلة المجلس كانت أشبه بشرعنة لبارونات حرب، لجماعات مسلحة ليس لديها شرعية سوى أنها لديها مجموعة من المقاتلين، وبالتالي شرعنتها وإعطاها مظلة كبيرة هي الشرعية بقيادة شخص جديد لديه يحظى بالقبول، خصوصا لديه تاريخ إداري جيد وينتمي إلى الحزب الحاكم سابقا حزب المؤتمر، وأيضا لديه مواقف واضحة من مسألة الحوثيين ومكافحة الإرهاب. لكن الإصلاح ربما كان الفاقد الأكبر في هذه الصفقة من ناحية، ويبدو أنه أمهك في الحرب ووافق على صيغة ممكن توحد الجهود وتقود إلى صد الحوثي أو الخوض في عملية سلام حقيقية وجادة، إلا أن هذا غير ممكن. المجلس الانتقالي حين انتقل إلى المجلس القيادة الذي انتقل إلى عدن هو عمليا تحت رحمة المجلس الانتقالي المطالب بذي النزعة الانفصالية.
ومع إعلان إثيوبيا اليوم رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن العملية ستتم دون الحاق الضرر بدول المصب، ودعا مصر والسودان إلى مواصلة الحوار. ولكن ماذا عن الأزمة بين مصر وإثيوبيا تحديدا؟ سؤال طرحته هجيرة بن عدة على الباحثة في الشؤون الأفريقية هبة البشبيشي.
الأزمة أزمة سياسية بالأساس، يعني هناك خلاف في وجهات النظر بين الإدارتين، الإدارة المصرية والإدارة الأثيوبية، وترتب عليه طبعا تراجع التفاهمات وتراجع المفاوضات أو توقفها بشكل كامل، وبالتالي يعني أصبحت وجهات النظر متباعدة. بالنسبة للمفاهيم الفنية الخاصة بسد النهضة، أعتقد أنه يمكن الاتفاق عليها بشكل أو بآخر إذا ما اتفقت الإدارتان المصرية والأثيوبية على تقريب وجهات النظر وعدم الحاق الضرر بأي من الطرفين. حقيقة هناك سد أصبح أمر واقع، قامت أو شرعت فيه أثيوبيا في بنائه دون أخذ يعني الرأي من الدولة المصرية أو السودانية، تجاهلت تماما حقوق الدولتين كدولتي مصب، وهي يعني التزمت بعدم الإضرار بالحصص المائية الخاصة بالسودان أو مصر. وبالتالي أعتقد أو أتصور حتى الآن لم يتم المساس بحصة مصر المائية ولا السودان. إذا ما استمرت أثيوبيا في حجب المعلومات، الحقيقة ده يمكن الشق الأكثر تأثيرا في الأزمة، أعتقد أن الأزمة السياسية ستتفاقم بصورة أو بأخرى.
وفي الشأن الأفغاني قتل رجل الدين البارز في حركة طالبان رحم الله حقاني في هجوم في كابول اليوم حسب ما قال مسؤول في المخابرات الأفغانية. قالت مصادر إن الهجوم وقع في مدرسة دينية بالعاصمة الأفغانية عندما فجر رجل فقد ساقه في السابق متفجرات مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية، فيما قالت مصادر إن طالبان فتحت تحقيقا بالحادث. وفي اليوم الأخير من جولته الأفريقية أعرب وزير الخارجية الأمريكي من رواندا عن قلقه الكبير إزاء مسألة حقوق الإنسان في رواندا خلال محادثات جمعته مع الرئيس بول كاغامي. وقال بلينكن أن الناس في جميع البلدان يفترض أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم دون الخوف من الترهيب، كما أضاف أيضا بأنهم يجب أن يعبروا عن ما في داخلهم دون أي شكل من أشكال القمع. إلى اللقاء.